وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى الذي يأتي عبر تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، والذي أسعد فيه وإياكم فيه باستضافتي معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيضا نرحب باستفسارات واتصالات واستفتاءات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 011-80-99-99. وبداية هذا اللقاء وردت أسئلة كثيرة شيخنا الفاضل تتعلق بالست من شوال، وبعضهم يقول ما حكم أن نجمع بين النيتين، نية الأيام البيض أو الثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس مع صيام الست من شوال، هل يحصل الأجر في هذا وهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صيام ستة أيام من شوال سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين، فهذه شهور السنة 12 شهرا في الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يستحب صيام هذه الست سواء من أول الشهر أو من وسطها أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة ما دامت في شهر شوال، ففيها هذا الأجر العظيم. وهي عن شهرين لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان عن عشرة أشهر، فهذا مجموع شهور السنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم. أيضا الأخ السائل يعني يسأل ويقول: إذا فات شوال فهل للإنسان أن يقضيها؟
لا، ما يقضيها، هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من شوال، فلا يكون شوال مثل غيره، فمن فاتته في شوال فقد فاتته هذه السنة. وأما قول السائل هل يحصل له أجر ثلاثة الأيام من كل شهر وصيام أيام البيض، فالمسلم لا يختصر العمل، بل هيختصر له الثواب، بل يصوم أيام الست من شوال ويصوم أيام البيض ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وله في ذلك الأجور، ولا يختصرها بنية واحدة. نعم،
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. وأيضا هذه السائلة أم عبد الله تقول: شيخنا، هل يكفي لصيام الست أو غيرها من هذه النوافل نية واحدة، أم ينوي لكل يوم في الليل نيته الخاصة به؟
صيام الواجب لا بد بالنية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. هذا هو الصوم الواجب، صوم رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر. أما صوم التطوع من الست وغيرها، فيكفي أن ينويه من النهار قبل الزوال، لكن بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة إذا شيبت أن تصبغ شعرها بالسواد إرضاء لزوجها؟
نعم، يغير الشيب للرجل والمرأة، يغير، هذا هو السنة، لكن بغير السواد الخالص. أما السواد غير الخالص كالكتم ونحوه فلا بأس بذلك. نعم.
أيضا شيخنا هذا سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحديث يقول هل لا بد من إيذانهن أو التحريج عليهن؟
لا، يقتلن في الحل والحرم، ولا الذي يؤذن وينذر حيات البيوت، حيات البيوت. وأما هذه الفواسق فتقتل من غير إيذان لهن. نعم.
طيب، وهذه سائلة تقول: لدي امرأة كبيرة إذا حلفت فإنها تصوم 3 أيام، والسؤال تقول: هل هذا عملها صحيح في كفارة اليمين؟
كفارة اليمين مخيرة ومرتبة، مخيرة بين 3 الخصال: كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. وأما إذا لم يجد واحدة من هذه 3 فإنه ينتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
طيب.
نعم.
أحسن الله إليك. نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. معنا الأخ أبو محمد من تبوك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
الشيخ، أول شيء أبغى تدعو لي بالشفاء إن شاء الله.
شفاك الله وعافاك.
أبغى أسأل عن تأخير الصلاة والصلاة بالبيت بسبب المرض، يعني هل عليه إثم ولا لا؟
لك أن تجمع بين الصلاتين لأجل المرض، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها فلك أن تجمع، إما في أول الوقت في جمع إما في أول الوقت جمع تقديم، وإما في آخر الوقت جمع تأخير، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
والفجر
الفجر لا يجمع يا أخي مع غيره، الفجر لا، إذا طلع الفجر تصلى وحدها.
طيب، والتأخير بسبب المرض يعني هل هو فيه إثم علي ولا لا؟
قلنا لك تخير بين جمع التقديم وجمع التأخير وتفعل الأرفق، تفعل الأرفق بك إذا كان فعل كل صلاة في وقتها يشق عليك. نعم.
طيب،
والصلاة في البيت؟
نعم،
الصلاة في البيت بسبب المرض
يا أخي جاز لك الجمع، وكذلك تصلي في البيت من أجل المرض. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
طيب،
فالمرض عذر في لك أن تصلي في البيت. نعم.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل أرسل بأسئلته يقول: أخوكم محمد من الرياض، لدي عدة أسئلة فيما يتعلق بالأضاحي. سؤاله الأول يقول: الأضحية هل يجوز أن تجمع مع العقيقة؟
لا، الأضحية لها حكم والعقيقة لها حكم. الأضحية تكون في أيام التشريق، تكون في أيام التشريق خاصة، وأما العقيقة فتفعل في أي وقت تيسرت، وهي عن المولود، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات. نعم.
وأيضا يقول: نحن والدنا متعه الله بالصحة والعافية في مدينة الرياض، ويأتي بعضنا من تبوك وبعضنا من مناطق شتى من المملكة العربية السعودية، فيضع لنا الوالد أضحية واحدة مع أن الأغلب منا متزوج ولديهم وظائف، هل هذا العمل مشروع؟
الأضحية عن الرجل وأهل بيته، أنتم لا تعيشون معه في بيته، فالأضحية تكون عمن يعيش معه في بيته، وأنتم يسن لكم أن تضحوا في بيوتكم وعند عوائلكم. نعم.
طيب. أيضا معنا الأخ فلاح من القصيم. السلام عليكم يا فلاح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
الحال يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
يا شيخ سؤالي، ما هي وسائل الثبات في زمن كثرت فيه الفتن وكثر بغير ناس يتكلم بغير علم؟ ما هي وسائل الثبات يا شيخ؟
وسائل الثبات الدعاء، أن تدعو الله أن يثبتك وأن يقيك شر الفتن، وكذلك تعتزل الفتن، لا تخالط أهلها ولا تجالسهم ولا تنظر في عرضها في بعض وسائل الإعلام، لا تنظر فيها، ابتعد عنها. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص اغتصب أرضا وحلف أنها له، ثم بعد ذلك وضع فيها مسجدا، يقول هل يجوز لجيران هذا المسجد أن يصلوا في هذا المسجد؟
إذا علموا أنها أرض مغصوبة فلا يصلوا في هذا المسجد.
طيب.
نعم، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد الأرض إلى أصحابها. نعم.
طيب، نعود إلى أسئلة الأخ محمد الذي سأل عن الأضاحي. يا شيخ يقول: أحيانا يكون البيت فيه عدة منازل وعدة عوائل وشقق، ويسأل هل تجزيهم أضحية واحدة إذا كان طعامهم واحدا ومطبخهم واحدا؟
نعم، إذا كانوا مطعمهم واحدا ويجتمعون في الوجبات، وإنما يتفرقون عند النوم وعند الراحة، هذا بمنزلة البيت الواحد. نعم، الذي له غرف. نعم.
طيب، ويسأل أيضا يقول: فضيلة الشيخ، الطلوع التي تأتي في الأضاحي هل تؤثر على الأضحية من ناحية الإجزاء؟
إذا كانت مرض، نوع مرض يؤثر في لحمها، فإنها لا تجزي. أما إذا كانت لا تؤثر في لحمها وهي لا تنقص الأضحية في ذاتها، فلا بأس بذلك.
طيب،
قل ما يخلو مثلا الغنم من أشياء، إذا كانت تؤثر على لحمها فلا تجزي، إذا كانت لا تؤثر على لحمها فلا بأس. نعم.
وسؤاله الأخير معالي الشيخ يقول: إذا المضحي المداوم على الأضحية والحريص عليها، إذا كان في الحج، هل يضحي أم تجزئ ذبح الهدايا في الحج؟
تكفي الفدية، تكفي فدية التمتع أو القران، تكفي عن الأضحية. نعم.
وأيضا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من مكة. السلام عليكم يا عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك.
والله سؤالي: في هذا الزمن كثرت المرابحة في الشركات المجهولة اللي تقدر تسميها أنها وهمية، والتجار يحددون لك الربح، يقول لك نعطيك في 105 ريال 10 ريال زي كذا، فهذا الربح حلال ولا حرام؟
ما دام انه بالحالة التي وصفتها يضمنون لك الربح، يعطونك مقدار معين، فهذا لا يجوز. الربح مشاع، ان حصل ربح فلك نصيب منه حسب ما شرطتم، وان لم يحصل ربح فليس لك شيء. واما الضمان، ضمان الربح، هذا لا يجوز. وأيضا الشركات التي ليست نزيهة لا تدخل فيها يا أخي. نعم.
طيب، شكرا يا أبو عبد الرحمن. أيضا هذا يعني السائل يقول: معالي الشيخ، إذا انكسرت الأضحية أو تعيبت بعد شرائها وتعيينها فما العمل؟
إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني كانت وصية أو كانت نذرا، فإنها لا تجزي إذا تعيبت، لا بد أن يستبدلها بسليمة. أما إن كانت تبرعا فإنها تجزي. نعم.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. أيضا الأخ عبد الله أرسل بأسئلة يقول: فضيلة الشيخ، نسمع دعوات من بعض الجمعيات وبعض الجهات لإعانة الحجاج من المسلمين ومن العرب ومن العجم في حج الفريضة، فيقول: أنا لدي زكاة، هل أدفع الزكاة للفقير الذي يريد الحج من هؤلاء؟
لا تدفعها للجمعية، لأنك لا تدري أين توضع، ولكن إذا وجدت فقيرا وأردت أن تعينه على الحج فلا بأس بذلك. نعم.
طيب أيضا هذا السائل يقول في الألفاظ بعض الناس يقول توكلت على الله ثم توكلت عليك.
لا يقول توكلت عليه، توكلت على الله ثم عليك. طيب. نعم.
وأيضا له سؤال ثاني يقول أنا رجل مريض بالقولون والغازات وهي تكثر معي كثيرا وأحيانا أتوضأ ثم يأتيني شيء من هذا ثم أتوضأ ثم أتوضأ، هل حكمي حكم صاحب السلس أو من حدثه دائم لفرضه؟
نعم، أنت بمنزلة من حدثه دائم فتتوضأ عندما تريد الصلاة وتصلي ولو خرج منك شيء فصلاتك صحيحة، لكن لا تقدم الوضوء قبل الصلاة بوقت. نعم.
طيب وهذا السائل يعني يقول ما صفة التيمم الذي شرعه الله تعالى ومتى يكون؟
صفة التيمم الذي شرعه الله أن تضرب بيديك على صعيد طاهر له غبار يعلق باليد، ثم تمسح وجهك بباطن أصابعك وكفيك براحتيك، هذا أفضل. وإن ضربت ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا بأس بذلك.
نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليك يقول قراءة القرآن من الجوالات هل يلزم لها طهارة، وهل له أن يمس الشاسعة أو الزجاجة التي فيها هذه الصفحات أو الأحرف؟
الجوال لا يأخذ حكم المصحف، فلا بأس أن تقرأ وتنظر فيه وتمسه لأنه ليس بمصحف. نعم.
ويقول أنا أغتسل كثيرا، يقول إذا اغتسلت وتمضمضت واستنشقت هل لابد من الوضوء بعد ذلك إذا أردت الصلاة؟
نعم لابد، ما يصح الوضوء إلا تبدأ بغسل الكفين وهذا السنة، ثم تتمضمض وتستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، من الوجه، لأن الفم والأنف في حكم الظاهر، فتتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك لأنهما من الوجه. نعم.
وهذا الأخ محمد يقول الخطيب في صلاة الجمعة إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا في نهاية خطبته هل لي أن أؤمن وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم لك ذلك، وتحرك شفتيك بذلك، تسمع نفسك عند الدعاء بالتأمين وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الصلاة والسلام عليه. نعم.
ويقول سمعت ثابكم الله أنه ليس للجمعة سنة قبلية محددة فأرجو الإفادة.
نعم هو كذلك، الجمعة سنة راتبتها بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات، وأما قبلها فتتطوع بما تيسر، إذا حضرت قبل دخول الإمام فإنك تتطوع بما تيسر لك، وإن اقتصرت على تحية المسجد ركعتين ثم جلست تذكر الله أو تتلو القرآن فذلك خير أيضا. نعم.
هذا الأخ محمد من الرياض بعث بسؤال يقول ما هي الدماء المعصومة ولماذا سميت معصومة أحسن الله إليكم وبارك فيكم؟
معصومة يعني ممنوعة من الاعتداء عليها، وهي نفس المؤمن أو نفس الكافر المعاهد، نفس المؤمن أو نفس الكافر المعاهد، هذه أنفس معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول إذا أتيت للإمام وهو في التشهد الأخير هل أدخل معها ما أنتظر جماعة ثانية تأتي فأنال أجر الجماعة؟
إذا كنت ترجو أنه يحصل أو تعلم أنه سيأتي جماعة فانتظرهم، لأن الجماعة فاتتك في هذه الحالة، فانتظرهم وإن جاءوا تدخلون مع الإمام في آخر الصلاة وتكملون صلاتكم، وإن لم يأتوا فإنك تصلي بعدما يسلم الإمام. نعم.
أيضا يسأل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟
لا أعلمه بهذا اللفظ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على تعديل الصفوف، وكان يلتفت إلى أصحابه ويأمرهم بتسوية الصفوف سد الفرج ويقول حاذوا بين المناكب والأكعب. نعم.
طيب أحسن الله إليكم يا شيخنا ونفع بكم وبعلمكم. معنا من المدينة الأخ سعيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا شيخ.
وشلونك يا شيخ صالح؟
حياكم الله بخير.
شلونك يا شيخ صالح؟ شو أخبارك؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
يا شيخ عندي سؤال، هل أستطيع أحج للنبي صلى الله عليه وسلم أو أعتمر؟
تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حججت له أو اعتمرت له فلا بأس بذلك. نعم.
سؤال الثاني شيخ، يعني تكرر علي الحلف كثير، يعني دائم أحلف مثال يعني ما بيروح الدوام اليوم أو إني ما بيروح التحضير، ويعني ما طبق يعني جزاء الحلف وأروح دائم، وتكرر علي كثير يعني ما أعرف كم مرة ومستمر على هذا الوضع، وش الجزاء؟ هل علي شيء ولا إني أصوم كما تذكرت يعني الموقف؟
يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فإذا نويت اليمين انعقد، وإذا خالفته يكون عليك كفارة، وأما إذا جرى اللفظ على لسانك من غير أن تقصد العقد فلا بأس بذلك، هذا من لغو اليمين. نعم، وليس عليك كفارة فيه. نعم.
شكرا يا أخ سعيد. معالي الشيخ، هذا سائل أرسل برسالة يقول: أنا عامل أعمل في المشحمة وأسأل عن الوضوء، هل يلزمني أن أزيل هذه الزيوت خاصة وأن أعملي بهذا الأمر، وأحيانا هل يعني أتحرج من الذهاب للمسجد والصلاة مع جماعة المسلمين وأصلي مع زملائي في مسجد داخل المحطة والمشحمة حتى لا نؤذي الناس؟
نعم، إذا كان في ذهابكم إلى المسجد يحصل أذى للمصلين فإنكم تصلون جماعة في مكانكم، وإن أمكن أن تجعلوا ثيابا للصلاة وثيابا للعمل، فإذا جاءت الصلاة تخلعون ثياب العمل وتلبسون ثياب الصلاة وتذهبون إلى المسجد، فهذا أحسن. نعم.
هذا أيضا يسأل عن الصلاة على السجاد الأحمر أو ما أشباهه، هل ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بأس بذلك، إلا أنه يكره أن يكون السجاد له ألوان تشغل المصلي وله نقوش تشغل المصلي، وكونه يصلي على سجادة ليس فيها نقوش تشغله هذا أحسن. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه سائلة تسأل تقول: أنا حريصة على صلاة الضحى وأصلي ركعتين ركعتين، فأخبرتني إحدى الأخوات أن لي أن أزيد على أكثر من ركعتين، فهل هذا صحيح؟
صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، هذا أكثرها وأقلها ركعتان. نعم.
طيب يقول هذا السائل يقول: هل الدعاء في الخطبة الثانية الذي يفعله الخطباء من الدعاء للأموات وأيضا للمسلمين وللأمة الإسلامية، هل هذا من الدعاء المشروع؟
نعم، هذا مشروع في الخطبة الثانية، والمسلمون بحاجة إليه لا سيما في هذا المجمع العظيم. نعم.
طيب أيضا هذا الأخ صالح يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم الحلف بالطلاق أو أن يحرج بالطلاق على نسائه وأولاده، وماذا لو حصل ما لا يريد، هل يقع الطلاق؟
مسائل الطلاق إذا وقع فيها يسأل دار الإفتاء، إما مباشرة وإما بأن يراسلها أو يسأل القاضي القريب منه في المحكمة التي هو قريب منها.
طيب. نعم. يقول: في ثالثة المغرب والثانية والثالثة والرابعة من العشاء، هل يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا؟
السنة أنه ما يقرأ غير الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الباقية في المغرب. نعم.
طيب. ويقول هذا الرجل: أنا محافظ على قيام الليل وأصلي ولله الحمد مثنى حسب ما يعين الله عز وجل عليها، السؤال يقول: هل يلزم لكل ركعتين دعاء استفتاح؟
نعم، كل ركعتين مستقلتان عن ما قبلهما فيستفتح لهما. نعم.
طيب. هذه امرأة تسأل فضيلة الشيخ تقول: أنا قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين جاءني بعض الكدرة والصفرة وبعض الدم، هل هذا يعتبر من الدورة؟
إذا كان متصلا بالدورة فإنه يعتبر منها، أما إذا كان منفصلا عنها فإنه لا يعتبر شيئا. نعم.
طيب أيضا معنا اتصال الأخ عبد العزيز من عرعر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
سؤالك السلام. يا عبد العزيز.
بس زيت الحشيش الأخضر الطبيعي محرم ولا لا؟
هذا إذا كان أنه من الحشيش المحرم فلا يجوز استعماله، لأن هذا فيه ترويج لهذه المادة وتعاطيها، فيدهن بشيء مباح. نعم.
طيب شكرا للأخ المتصل، ونعود إلى الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة. هذا سائل معالي الشيخ يسأل عن حكم المسلم إذا نصف آية الدين وجعلها على ركعتين، هل عمله هذا مشروع؟
لا، غير مشروع. ما تنصف الآية بين ركعتين، تستكمل الآية في الركعة. نعم.
ويقول لدينا إمام أحيانا يقرأ ببعض القراءات السبع المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ننكر عليه؟
نعم، لا يجوز له أن يشوش على الناس، يقرأ بالقراءة المستعملة في البلد من قراءة حفص أو غيره، ولا ينوع للناس ويشوش عليهم هذا الشيء. نعم.
طيب وهذا أيضا أحسن الله إليكم يسأل عن المسلم إذا قال إن شاء الله في اليمين وحنث، فهل عليه كفارة؟
إذا قال إن شاء الله لم يحنف، لأن إن شاء الله استثناء.
طيب
هو استثناء. نعم.
وهذا يقول سائل، يقول صليت في بعض المساجد فوجدتهم يضعون في قبلة المصلين أذكار ما بعد الصلاة والتي تكون بعد السلام، فهل والساعات التي عليها التقاويم أو وقت الصلوات أو وقت الإقامة، فتوجيهكم في هذا الأمر أحسن الله إليكم.
يكره إشغال الناس بكتابات على الجدران في المسجد بحيث ينظرون إليها وهم يصلون، هذا يكره في الصلاة، فالأولى أن لا توضع أمام المصلين كتابات أبدا، لا الأذكار ولا غير الأذكار. نعم.
يقول أحيانا إلى آتي إلى المسجد فأجد مكان المواضي مغلقا فأضطر للوضوء من البرادات، فهل عملي هذا في الشيء؟
تذهب إلى مسجد آخر يا أخي، إذا المساجد متقاربة تذهب إلى مسجد آخر، أو تطلب من الإمام المؤذن أو قيم المسجد أن يفتحه للناس، يفتح المواضي للناس يتوضؤون. نعم.
طيب هذا يسأل يقول هل دفع رواتب مدرسي القرآن وتكاليف الحلقات تحفيظ وتعليم القرآن يدخل في الصدقة الجارية؟
إذا أوقفها على هذا يدخل في الصدقة الجارية، إذا أوقف شيئا على تحفيظ القرآن فإنه يكون من الصدقة الجارية. نعم.
طيب وأيضا سؤاله الثاني يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كيف أدخل في العلم الذي ينتفع به لو دعمته، طبعت كتب العلماء أو نشرتها أو سهلت نشرها بين المسلمين، هل أدخل في هذا الحديث النبوي الشريف؟
نعم، يشمل نشر العلم، يشمل تعليم العلم، ويشمل طبع الكتب، كتب العلم وتوزيعها يشملها، يشمله أو علم ينتفع به. نعم.
وهذا يقول أنا بحمد الله إمام مسجد تعينت حديثا، فما توصيني سماحتكم بالكتب التي أقرأها على المصلين؟
الترغيب والترهيب للحافظ المنذري أو رياض الصالحين، هذان الكتابان هما أضبط شيء وأشمل شيء في الأحاديث. نعم.
طيب أحسن الله إليكم. أيضا معنا من نجران الأخ أنور. السلام عليكم يا أنور. معنا الاتصال أو ذهب؟ طيب ذهب الاتصال. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول زوجي لا يصلي وأحيانا نقيمه للصلاة فيعنفني، وأحيانا قد يعني يفعل بعض الأفعال مثل الضرب وغيره، هل أدعه أم أمره بالصلاة أم ماذا أفعل معه؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ما دمت عنده وفي البيت فيلزمك أن تأمريه بالصلاة وأن تلحي عليه، وإذا استمر على عدم الصلاة فاطلب الفراق منه، لا تبقي معه وهو لا يصلي، نعم يطلب الفراق. نعم.
وهذا يسأل عن حكم التشهد الأخير والدعاء الذي يكون بعد التشهد الأخير، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
نعم.
يسأل عن التشهد الأخير والدعاء الذي يكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام يا شيخ.
التشهد الأخير هو الصلاة الإبراهيمية، يأتي بالتشهد الأول ثم يأتي بعده مباشرة بالصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو بعد الصلاة الإبراهيمية بما تيسر له قبل السلام. نعم.
جميل، أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يسأل يقول ما حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد، خاصة أن بعضهم يصلي بعد الإمام وبعضهم قد يتعمد التأخير بعد الإمام ليصلي بجماعة أخرى؟
هذا لا يجوز، تعدد الجماعات في وقت واحد في المسجد هذا لا يجوز، يكونون جماعة واحدة، لكن لو فاتتهم الصلاة وهم لم يتعمدوا التأخر وإنما فاتتهم من غير قصد فيقيمون الصلاة بعد الإمام. نعم.
طيب، هذا يقول إذا أخطأ مديرنا في العمل وتكلم فيه بعض الموظفون فما الطريق لمناصحته أو لكف هذه الغيبة عنه، أحسن الله إليكم؟
ناصح الجميع، ناصح المدير وناصح الموظفين أن لا يتكلم بعضهم في بعض أو يحصل بينهم منافرة، لا يجوز بينهم، بل هم إخوة يتناصحون ويحسنون الكلام بينهم والبشاشة والسلام والتحية لأنهم زملاء ولأنهم مسلمون فيحسنون السيرة بينهم، هذه صفة المسلمين. نعم.
شيخنا، توجيهكم للمسلم إذا اغتاب أحدا كيف يكفر عن هذه الغيبة، خاصة إذا كان ينتقصه في المجالس أو في بعض الأمور؟
يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، يتوب إلى الله ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. نعم.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا. معنا اتصال الأخ أسامة من عفيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالخير.
أقول الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، السجادة الذي عليها صورة الكعبة هل يجوز لي الصلاة عليها؟ والسؤال الثاني بالنسبة للعاجز هل يجوز لي أن أطوف بداله؟ والسؤال الثالث غير الحج بالنسبة للطواف. والسؤال الثالث، لبس فستان النساء الذيل الذي في الخلف هل يجوز لبسه في الزواج؟
شكرا أسامة.
يسأل سؤال ما يجيب الأسئلة جميع.
طيب يا أسامة، المرة الجاية تسأل راحوا يا شيخنا، لكن يسأل عن السؤال الأول طال عمرك، يقول حكم الصلاة على السجادات التي عليها رسمة وصورة الكعبة.
هذا قلنا لا بأس به، والأولى خلافه أن يأتي بسجاد سادة ليس عليه رسومات ولا نقوش.
نعم. شيخنا، سؤالها الثاني عن العاجز هل يجوز الطواف عنه؟
يطاف به محمولا، ما إذا أمكن أن يطاف به محمولا يطاف به محمولا، وإذا لم يمكن وأناب في الحج أو في العمرة فإنه يناب عنه في ذلك، وفي الحج كلها وفي العمرة كلها. نعم.
طيب، سؤاله الثالث شيخنا يسأل عن الفستان الذي له ذيل طويل، يعني حكمه؟
المرأة لها أن ترخي ثوبها من خلفها ليستر عقبيها قدر ذراع، هذا واجب عليها. نعم.
طيب، اللي في الأعراس يا شيخ يكون طوله بالأمتار وتحملهم فتيات صغيرات، هذا هل يدخل في هذا؟
الأعراس وغيرها المرأة مطلوب منها الستر، والبنات تربى على الستر ما تربى على التساهل في الستر. نعم.
طيب هذا يسأل فضيلة الشيخ يقول في عشر ذي الحجة ولدي قضاء من رمضان، هل لي أن أقضي من رمضان وأنوي به صيام العشر من ذي الحجة؟
لا، ما تجمع بين هذا وهذا، تصوم ما عليك من رمضان ثم إذا بقي وقت تصوم النافلة. نعم.
وأيضا هذا يقول أخوكم طالب علم يسأل عن حديث النبي حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يقول تعليق معاليكم على هذا الحديث.
قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان زوجها حاضرا ولا يسمح لها بالقضاء فلها أن تؤخر إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليها، فيجب عليها القضاء حينئذ وليس لزوجها أن يمنعها. نعم.
وهذا يقول والدتي أخرت رمضان حتى دخل عليها رمضان الثاني، فماذا عليها مع القضاء؟
إن كان تأخيرها لعذر ما تمكنت حتى أتى عليها رمضان الجديد فإنها تقضي بعده ولا شيء عليها، أما إذا كان تأخيرها لغير عذر حتى أتى عليها رمضان الجديد فإنها عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم.
يقول أجد أحيانا في طريقي مبالغ يسيرة 10 20 50، هل أعرف بها أم أخذها أم أتصدق بها؟
العشرة كثيرة، إذا كنت تأخذها لتعرفها وتنادي عليها فهذا شيء طيب، أما إذا كان ما تلتزم بهذا فاتركها.
طيب. نعم. أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، كان ذلكم هو معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء مجيبا على أسئلتكم، شكر الله لشيخنا ومتعه بالصحة والعافية، وشكر الله لكم وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.